محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وفي مقام الجمع يقال. قلنا فيما سبق بأنه يوجد عندنا طائفتان من الروايات، أحدهما تدل على الطهارة الخمر والأخرى تدل على النجاسة، فيقع الكلام في طريقة العلاج بين كلتا الطائفتين. المدعى عند المصنف بأن مقتضى الجمع بين الدليلين هو الحكم بالطهارة، وذلك بهذا البيان، بأنه ذكر في علم الأصول في بحث التعارض أنه من موارد الجمع العرفي حمل عن الظاهر على النص، بمعنى إذا يوجد عندنا دلالتان، إحدى الدلالتين نصية والأخرى ظاهرة، فإنه يؤول الظاهر لأجل النص لأقوائية دلالة النص. بل إذا كان عندنا ظاهر وأظهر يقدم الأظهر على الظاهر لنفس النكتة لأقوائية الظهور. وفيما نحن فيه المقام صغرى لهذه الكبرى، فإنما دل على الطهارة نصا ودلالته صريحة، وما دل على النجاسة دلالته ظاهرة، فحينئذ لا بد أن نتصرف في الدليل الظاهر في دليل النجاسة لأجل الدلالة الصريحة الموجودة في دليل الطهارة. أما أن دلالة الطائفة الأولى وهي ما دل على الطهارة صريحة، لأنه ذكرنا أمس أن مفاد صحيحة الحناط أنه إذا أصاب الثوب الخمر أو إذا أصاب الخمر الثوب فلا بأس، فهي مباشرة تصرح بنفي البأس لو أصاب الخمر الثوب، فهي صريحة في الدلالة على ماذا؟ على الطهارة. فكما أنه لو قيل إذا أصاب الماء الثوب لا بأس، فهو لا إشكال أن الماء ماذا، هذه الرواية لو جاءنا خطاب وقال إذا أصاب ماذا الماء الثوب فلا بأس، فتكون الدلالة صريحة على ماذا؟ على طهارة الماء. هنا أيضا غير الماء حط الخمر، فتكون الدلالة دلالة صريحة. أما بالنسبة إلى موثقة عمار فإن الاستدلال بها كان استدلالا ظهوريا بالظهور لا بالنص، لأن الاستدلال بها كان بالمدلول الالتزامي لا بالمدلول المطابقي، حيث أنه تمسكنا بفقرتين في موثقة عمار. الفقرة الأولى إذا غسل فلا بأس، والفقرة الثانية تغسله ثلاث مرات. هاتان الفقرتان في موثقة عمار تدل على النجاسة بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية. لماذا؟ أما بالنسبة إلى قوله إذا غسل فلا بأس، نحتاج إلى مفهوم الشرط، يعني إذا لم يغسل ففيه بأس، إذا لم يغسل ففيه بأس، فنفي البأس بأي دلالة؟ دلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية دلالة صريحة أو ظاهرة؟ دلالة ظاهرة، ليست دلالة مطابقية نصية. وكذلك أيضا في الفقرة الثانية حيث استفدنا نجاسة الخمر بأمر الإمام بالغسل، حيث قال يتغسله 3 مرات، فقلنا أن المدلول المطابق للرواية هو وجوب التغسيل. المدلول الالتزام العرفي ما هو؟ أن وجوب التغسيل إرشاد إلى ماذا؟ إلى النجاسة. فاستفادة النجاسة من الأمر بالتغسيل من باب الدلالة الالتزامية العرفية، حيث أن الأمر بالتغسيل إرشاد إلى النجاسة. ما قال هو نجسون أو قال فيه بأس مباشرة. لو قال فيه بأس أو قال ماذا أو قال أنه نجسون لكانت الدلالة دلالة شنو؟ دلالة مطابقية. إذن موثقة عمار بكلتا الفقرتين تدل على النجاسة بالدلالة الالتزامية، أما صحيحة الحناط فتدل على الطهارة بالدلالة المطابقية. والدلالة المطابقية دلالة صريحة، والدلالة الالتزامية دلالة ظاهرة. فحينئذ لا بد أن نؤول ونتصرف في الظهور لأجل الناس، فلا يحصل التعارض المستقر، لأنه التعارض المستقر فرع التكافؤ بين الدليلين في مستوى الحجية، ولا تكافؤ هنا إذ أن أحدهما دلالته نصية والأخرى ماذا؟ ظاهرة. بقى أنه إلى هالمستوى خلاص يعني انتهينا، مفروض نقدم دليل شنو؟ الطهارة اللي هو النص. يبقى أنه هل نستطيع أن نتصرف، أن نبين كيفية التصرف؟ ماذا نفعل في دليل النجاسة؟ لحد الآن لابد أن نتصرف في دليل النجاسة. هل نستطيع أن نأتي ببيان من خلال أن نوفق لتوجيه دليل النجاسة أو لا؟ تفتي؟
شيخنا الآن تعارض موجود أو غير موجود؟
تعارض غير مستقر يا سامي.
تعارض يعني؟
نعم تعارض غير مستقر، يعني تعارض الذي يكون موضوعه الجمع العرفي. التعارض ينقسم إلى قسمين في بحث التعارض، تعارض غير مستقر وتعارض التعارض غير المستقر. ذاك التعارض الذي يكون موردا للجمع العرفي عن طريق التخصيص، عن طريق التقيير، عن طريق الحكومة، عن طريق ماذا؟ عن طريق الأظهرية. وعندنا تعارض مستقر بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين، واضح؟ هذا لا يكون موردا لماذا؟ للجمع العرفي. هنا تعارض لكن تعارض غير مستقر يزول عن طريق ببركة الجمع العرفي من حمل الظاهر على الناس. خب فكيف فإذا لحد الآن تفت قد ما نوفق في بيان بس ما هم الآن نحن الآن ببركة هذا الكلام نقول لابد أن نتصرف ونرفع اليد عن ظاهر دليل شنو؟ ظاهر دليل النجاسة. كيف نؤوله؟ استطعنا أن نؤول ما استطعنا، هذه مسألة أخرى. إن وفقنا الحمد لله، إن ما وفقنا نرجعه إلى علم الله، ما نعرف إحنا ما ندري، لكن الآن اللي ندري عنه حسب القواعد العلمية لابد أن نعمل ونقدم دليل النص على دليل الظاهر. خب الوجوه المقترحة في التصرف، تصرف مو تقولي خلاف الظاهر، هو تصرف. إذا شي سمعت في إذنك تصرف هذا يعني خلاف إحنا قلنا نتصرف يعني من أول، مو تقولي هذا خلاف ظاهر الرواية أخو، قطعا خلاف الظاهر، نتصرف بعد والله. لو ما عندنا تعارض عملنا بالظاهر. خب الوجوه المقترحة ماذا للتصرف في الدليل الدال على ماذا؟ الدليل الدال على النجاسة هو أن يقال أن نحمل دليل النجاسة على الاستحباب. بيان ذلك أن الإمام عندما قال تغسله 3 مرات وإن كان ظاهره الوجوب وبالتالي يدل على النجاسة، إلا أنه ببركة الطائفة الأولى الدالة على الطهارة نحمل الأمر بالتغسيل ماذا؟ بالتغسيل على ماذا؟ على الاستحباب لوجود دليل على الترخيص، حيث ذكرنا في كل مورد يوجد عندنا دليل يدل على الإلزام وفي مقابله دليل يدل على الترخيص نرفع اليد عن دليل الإلزام ونحمله على الاستحباب. هنا يوجد عندنا دليل الإلزام يقول تغسله 3 مرات، يعني يجب أن تغسله 3 مرات، تلك الطائفة الأولى تقول لا بأس يعني لا تغسله، فحينئذ عندنا دليل إلزام دليل ترخيصي، فنرفع اليد عن الدليل الإلزامي فنحمل الأمر بالتغسيل على الاستحباب. وإذا حملنا الأمتفت وإذا حملنا الأمر بالتغسيل على الاستحباب لا يكون إرشاد إلى النجاسة. متى يكون إرشاد إلى النجاسة؟ إذا كان الأمر بالتغسيل وجوبيا. أما إذا تصرفنا وحملنا الأمر بالتغسيل على الاستحباب فلا تنعقد، فلا ينعقد المدلول الالتزامي وهو شنو؟ وهو النجاسة. متفتين الفكرة؟ النجاسة من وين استفدناها؟ مدلول التزامي لتغسله ثلاث مرات، صحيح؟ مو مدلول مطابقي، مدلول التزامي. خب المدلول الالتزامي متفرع على المدلول المطابقي. خب يا مدلول مطابقي اللي يؤدي إلى ويوجد ويولد المدلول الالتزامي، يا مدلول مطابقي، المدلول المطابقي الذي مفاده وجوب التغسيل. إذا كان الدليل يدل على وجوب التغسيل فحينئذ نستفيد النجاسة. وببركة الجمع العرفي حملنا تغسله على الاستحباب فتكون تغسل، يعني يستحب لك أن تغسل، يستحب لك أن تغسل، لا يدل على، لا يمكن أن يولد مدلولا التزام وهو النجاسة. فالمدلول الالتزامي يبطل لبطلان منشئه وهو المدلول المطابقي.
يعني هو على استحباب الغسل
استحباب تغسل. نعم
كان المقام في الأحكام
الوضعية،
فكيف
نقلناه لا إرشادي لأنها مدلول مطابق ومدلول التزامي. قد يكون المدلول المطابقي الحكم ماذا حكم إلزامي يكون منشأ لانتزاع حكم وضعي كما درس في الأصول أن الأحكام أكثرها منتزع من أحكام تكليف. هذا حكم تكليفي تقصده، انتزعنا منه حكم وضعي وهو ماذا؟ هو النجاسة. نقول هذا الانتزاع متى يصح؟ إذا كان هذا الحكم التكليفي إلزامي. الآن ببركة الجمع العرفي حملناه على الترخيصي الاستحبابي، والحكم الاستحبابي التكليفي لا يمكن أن يولد ويكون منشأ لحكم وضعي وهو النجاسة. واضح؟ لأن لو كان نجس لكان حكما إلزاميا.
قال أنه أصلا لا يوجد حكم إلزام وإنما هذا إرشاد إلى النجاسة.
إلزامي لا حكم تكليفي، مو إلزام، حكم تكليفي تغسله يعني استحب.
لا أقصد في الأول
تغسله
لا بأس يعني
لا يترتب عليه أي شيء،
لا يترتب عليه أي شيء،
فبالتالي يعني ما تجب الغسل. لا بأس يستفاد منه عرفا أنه لا يجب الغسل، صحيح؟ واضح الفكرة؟
بس شرط هذا إنما ينفع في القسم الثاني، القسم الأول شلون؟
يا قسم أول
اللي هو المستفاد من مفهوم الشرط.
خب بنفس الفكرة، إذا غسلا يستفاد فلا بأس، فمفهومها ماذا؟ إذا لم يغسل ففيه بأس. ديك تقول رواية لا بأس حتى لو لم يغسل، فماذا يفهم؟ فيفهم حينئذ من هذا الدليل بأن التغسيل البأسي على نحو ماذا؟ على نحو الكراهة، مو على نحو الحرمة. نفس الفكرة بالضبط، ما في فرق بينهم. خب هذا الطريق الأول للجامع. الطريق الثاني للجامع في الأحكام فرق إذا قلت نجس وغير نجس، هذا غير في الزكاة، هي بحث عنها بأمر علينا من قبل، ما مو مصداقة هنا. هناك قلنا لو جاء دليل وقال لك ماذا؟ يقول لك أعد، ثاني يقول لا تعد، ما يمكن تطبيق فكرة الجمع العرفي هنا، لأن كلاهما حكمان وضعيان. هنا حكم تكليفي تغسله، مو في هالمورد، في مورد أنه طاهر ونجس، طاهر وغير طاهر مثلا. خب هذا بالنسبة إلى التوجيه الأول. التوجيه الثاني نقول أنه في الرواية الثانية موثقة عمار عندما قال تغسله ثلاث مرات، نسألكم لماذا أمر الإمام بالتغسيل؟ نحن ماذا قلنا في مقام الاستدلال؟ الأمر بالتغسيل دال بالدلالة الالتزامية وكاشف عن حصول النجاسة، هكذا قرب الاستدلال. الآن ننكر هذا الكلام، نقول الأمر بالتغسيل وإن كان حسب القواعد العلمية بغض النظر عن القرائن، الأمر بالتغسيل يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه الإرشاد إلى النجاسة. هذا كلام صحيح، لكن ببركة القرينة المنفصلة وهي الروايات الأخرى، روايات الطهارة نقول أن الأمر بالتغسيل إرشاد إلى شيء آخر غير النجاسة، مو إرشاد إلى نجاسة الخمر، إرشاد إلى أن الأمر بالتغسيل لإزالة القذارة العرفية، مو إزالة القذارة الشرعية، إزالة القذارة العرفية. فإن الخمر محرم، وكونه محرم يوجب انطباق عنوان أنه خبيث من الخبائث. فعندما يلامس الماء، عندما يلامس الإناء، فالإمام يقول له اغسله ثلاث مرات. من أي باب؟ من باب أنه تنجس الإناء، من باب أنه هذه قذارة عرفية غير شرعية يحتاج إلى التغسيل، إرشاد إلى القذارة العرفية. مثل واحد يسألني يقول أصابني قيح في ثوبي، أقول له اغسله مرتين. مو معنى أن القيح نجس، لا، من باب أن هذا إرشاد إلى كيفية إزالة القذارة العرفية. واضح الفكرة؟ مو إرشاد إلى إزالة القذارة الشرعية حتى يقال أنه نجس. وبناء على هذا المعنى نقول لا تعارض أصلا بين الروايات، لأنه الروايات التي تقول اغسله ما تدل أصلا على النجاسة، إنما تدل على ماذا؟ على الأمر بالغسل لأجل القذارة العرفية. لكن هذا قلنا ببركة وجود القرائن الأخرى في الروايات، ولا لو خلينا والظاهر، قلنا تصرف، لو خلينا والظاهر فإن الأمر بالغسل إرشاد إلى شنو؟ إرشاد إلى النجاسة. هناك أيضا وجوه أخرى، هذا وجهين كافيين. وفقنا أو لم نوفق في النتيجة، في النتيجة نحن عندنا قضيتين. القضية الأولى، ما دام عندنا نص ظاهر لابد أن نرفع اليد عن الظاهر لأجل النص، ففي مقام العمل نعمل بالنص. خب كيف نتصرف؟ كيف نعالج الظاهر؟ استطعنا، الحمد لله، ما استطعنا، خب مو وظيفتنا، واضح. هذا بالنسبة، إذا ننتهي في هذا المقام أن مقتضى الجمع العرفي ما هو؟ مقتضى الجمع هو الحكم بالطهارة. سيأتي إن شاء الله المعنى الخبيث، ليس النجس، الخبيث، الأمر الرجس، وهذا خبيث، يقال القمار رجس، يعني مو نجس، القمار مو نجس، يعني خبيث، يعني ماذا؟ يعني خبيث، يعني ماذا؟ أن قبيح، القباحة والخبث، خب ما ليس معنى النجاسة. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ المقام الأول. ثم المصنف يترقى أكثر، يقول إذا لم نقبل الجمع العرفي ولم نقبل أن موردنا من قبيل حمل الظاهر على النص وأنكرنا ذلك، فتصل النوبة إلى هذا المطلب بناء على عدم الجمع العرفي وعدم الإيمان بالجمع العرفي، ما هي النتيجة؟ هل النتيجة هي الطهارة أو النجاسة؟ والكلام يقع في نقطتين في هذا المقام. النقطة الأولى، لماذا ننكر هذا الجمع العرفي؟ إلا قلوبكم تنبض بعدم قبوله، صحيح؟ قبل قلوبكم تنبض بأن ما نقبل هذا الجمع حتى وإن قربناه، يبقى جمع برهاني بس شوي في القلب في شيء، صحيح؟ قالكم يقول بأنه ماذا؟ أن هذا الجمع مو صحيح، شنو جمع هذا؟ أداة التزامية وأداة مطابقية وتارة صريحة، يعني خلاف الذوق. بحن بين الآن بين لكم لماذا هذا خلاف الذوق. خب فيقع النقطة في نقطتين، النقطة الأولى لماذا لا نقبل هذا الجمع، النقطة الثانية ما هو مقتضى عدم الجمع العرفي، ما هو مقتضى التعارض المستقر. إذن كم نقطة عندنا؟ بحث البحثين. البحث الأول، لماذا لا نقبل هذا الجمع الذي ذكر في المقام الأول، والنقطة الثانية يقع الكلام في مقتضى القاعدة عند التعارض المستقر. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى الذي عبر عنها بقوله وإذا أنكرت عرفية الجمع، بيان ذلك أنه ليس من الصحيح أن نقول كلما كان عندنا نص وعندنا ظاهر فإنه نرفع اليد عن الظاهر لأجل النص. أو إذا كان عندنا أظهر وظاهر نرفع اليد عن الظهر لأجل الأظهر. هذه قاعدة على إطلاقها ليست تامة، لأن مدرك هذه القاعدة السيرة العقلائية والعرف. وذكروا في باب التعارض في الجمع العرفي أنه ضابط الجمع العرفي ما هو؟ درسوا باب التعارض، ما هو ضابط الجمع العرفي؟ أنه لابد أن نلقي كلا الكلامين. التفت هذه الضابطة مهمة في كل بحث أبحاث التعارض. ضابط ماذا؟ ضابط الجمع العرفي ما هو؟ أن نلقي كلا الكلامين المتعارضين ونجمعهما مع بعضهما البعض ونقرأهما ونلقيهما إلى العرف. فإذا كان العرف يفهم عندما يقرأ كلا الدليلين أن أحدهما قرين على الآخر صار هذا من موارد الجمع العرفي. وإذا كان العرف لا يفهم القرينية أحدهما على الآخر بل يرى التهافت والتنافي بينهما بحيث لا يحمل أحدهما على الآخر ولا يجعل أحدهما قرين لتفسير الآخر فيكون التعارض تعارض شنهو مستقر. وش الطريقة؟ نجيب الكلامين نلقيه على من؟ على العرف ونجمعهم في عبارة واحدة. قل له وش تفهم هالجملة؟ في تهافت بين الصدر والذيل؟ هي جملة واحدة الآن، في تهافت ما في تهافت؟ مثلا إذا كان عندنا دليل يقول أكرم العلماء، وكان عندنا دليل آخر يقول لا تكرم العالم الفاسق، ماذا نقول؟ هل هذا من موارد الجمع العرفي أو لا؟ نقول أعطي الجملتين العرف، نقول أيها العرف تعال أشر على العرف خليه يجيك، قل ليه ماذا تفهم من هذه الجملة؟ شخص قال أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق، يقول معنى ذلك النتيجة التي يريدها المتكلم أنه يجب إكرام كل عالم إلا الفاسق، فيقوم بصناعة التخصيص. صحيح؟ ولا يرى ولا يقول هذا تهافت بين الجملتين، ما يصير، ما نقدر نجمع بين الجملتين، هذا تهافت في كلام متكلم واحد. نقول لا، يجعل الخاص قرينة على العام والمقيد قرينة على المطلق. فحينئذ بناء على ما ذكرنا من هذه الضابطة نقول ليس كلما دار الأمر بين النص والظاهر فإنه نرفع ونتصرف في الظاهر لأجل النص، بل بشرط أن يكون العرف يفهم أن النص صالح للقرينية على التصرف الظاهر. تفتين؟ لابد أن يفهم العرف أن النص صالح للقرينية على التصرف الظاهر. أما العرف إذا ما فهم ذلك فلا يصح، فلا يكون هذا مورد للجمع العرفي. ما العلاقة دلالة التزامية ودلالة مطابقية؟ والعرف ما يفهم، ما يرى الفرق بين الدلالتين، ولا يعرف ولا 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 ماذا ولا يلتفت. فحينئذ نقول في مقامنا لو ألقينا كلا الروايتين إلى من؟ إلى العرف، فنقول فنأتي للعرف ونقول له أيها العرف اسمعني، ماذا نقول؟ نقول له ماذا ما رأيك في متكلم قال هذين الكلامين؟ قال تارة إذا أصاب الخمر الثوب فلا بأس، هي الرواية الأولى، ثم قال اغسله ثلاث مرات. وهي هل يرى أنه هذا الدليل الأول قرين على التصرف في الدليل الثاني أو يرى أنه بينهم تنافي؟ يقول لا بأس، العرف يقول لا بأس، يعني وش ما عليك شيء، هي لغتنا العامية يعني ما عليك شيء ما تسوي شيء، اغسله ثلاث مرات يعني ماذا؟ يعني فيه بأس، يعني فيه شيء. فالعرف إذا ألقي له هذين الكلامين فإنه يفهم التنافي بين كلا الدليلين وأن الدليل الأول ليس قرينة صالحة للتصرف في الدليل الثاني، وإن كان الأول نص والآخر ظاهر. ما في مشكلة، ما عندنا مهم مشكلة في الاصطلاحات، التفسير المطلب العرف إذا ألقي له كلا الكلامين لا يفهم أن أحدهما قرينتان صالحتان للتصرف في الآخر، فيحصل حينئذ التعارض المستقر. إذا ضابط التعارض المستقر هو التنافي بين الدليلين في النظر العرفي. قال من إبداعات الشيخ الأعظم في الرسائل. خب وللأسف ما يعني مع أن هذه جابها النظرية في التطبيق الفقهي كثير ما يغفل عن هذا الناس ظاهر نحمل الناس هذا قاعدة شوي في النفس منها شيء وإن كان تطبق كثيرا في الأصول في الفقه أنه نص ظاهر بحسب المباني الذي ذكرها الشيخ الأعظم في الرسائل في بحث التعارض وغيره أيضا سيشير أيضا ذكر ذلك في الحلقة الثالثة الحلقة الثانية ما أذكر الآن ماذا أنه مو دائما ظاهر ونص لا لابد أن نرجع إلى الظاهر والنص ومقدار ذلك هل يصلح النص دائما للقرينية لا ما يصلح دائما للقرينية واضح خوف إذا ما هي النتيجة النتيجة سلمنا إذن وإن كنا نسلم أن الدلالة الأولى دلالة نصية والثانية دلالة ماذا ظاهرة إلا أن العرف لا يفهم أن الدلالة الأولى قرينة للتصرف على الدلالة الثانية بل يفع التنافي بين كلا الدليلين بحيث لو ألقي كلا الدليلين العرف لا يفهم ماذا لا يفهم الجمع بينه بل يقف ويتحير نفس التحير والحيرة معناه ماذا معناه التعارض المستقر
إذا كان تقديم ظاهر على
مثلا
النص أما إذا كان فكرنا في طريقة الحج أو أحدهما أكثر حجية من
ما ليست
ما
ليس ليس لا الجمع جمع العرفي كما ذكروا في الأصول ليس ببلاك أقوائية الحجة بملاء أقوائية الدلالة مدار على الدلالة العرفية والدلالة ما علاقة بالحجية ولهذا مثلا لو كان رواية عندنا رواية موثقة ورواية صحيحة ما نقول هذه الرواية صحيحة ولا موثقة فنقبل نعمل بالرواية الصحيحة ونترك الموثقة لأن هذه حجيتها أقوى لأنها خبر عادل مثلا لا ما لا يلتزمون بذلك وليس هو صحيح كما في بحث التعارض ماذا المدار على ماذا على الكاشفية المدار على ماذا على الدلالة العرف فهم العرف العام نعم العرف العرف المخاطب المخاطبين المخاطب العوام الخطو لأن الخطاب ألقي للناس العوام العرف الشخص الأشخاص العاديين ألقي لهم هذا ماذا يفهم العرف إذا من أهل العرف يعني العلماء بما هم من أهل العرف تارة العالم يكون بما هم من أهل العقلاء تارة العالم والفقهاء من جهة أنهم من جهة عرفيتهم تارة الفقهاء من جهة خبرويتهم هذه المسألة تبحث عن الفقهاء بلي من جهة ماذا من جهة أنهم من أهل العرف وإذا كانوا من لا فرق بينهم وبين غيرهم من أهل العرف إن لم نقول بأن عرفية غيرهم قد تكون تارة أوضح لأنها الإنسان اختلجت ذهنه بالمطالب العلمية قد تختلف تارة بعض العرفيات خصوصا إذا توغل في ماذا خوف كما يعتقد بعض الأصولين يقول أنه بعض الأصولين يعتقدون يعني بعض الفقهاء يعتقدون أنا سمعتهم يقول الذي يتوغل في الدراسات مثلا العقلية تختلف عرفيته وعرفيته تضعف جدا واضح يعني أنا سمعتها من المجتهدين يعني هم بإذني هذه واضح سمعتها وأهم نقل لي يعني فأقول لك لف هذا مسألة العرفية وكذا تتأثر هذا بالنسبة إلى ماذا هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى هذا معنى إذا أنكرت عرفية الجمع النقطة الثانية ما هو الحل بعد فرض أن التعارض مستقر وش نسوي التعارض مستقر المدعى في المقام أنه عند التعارض المستقر يتساقط كلا الدليلين فنرجع إلى أصالة الطهارة فالحكم هو الطهارة فحتى بناء على التعارض المستقر نحكم بالطهارة هذا بمثابة المقتضي ما يمكن أن يقف مانع عن هذا الكلام ثلاثة أمور ثلاثة موانع لابد من بحثها المانع الأول أن ثلاث إشكالات لابد أن ندفعها لكي يتم المقتضي هي مقتضى القواعد تعد مستقر سقط الدليلين نرجع إلى الأصل ما هو أصالة الطهارة هناك ثلاث ماذا موانع وثلاث إشكالات تقف أمام هذا الجمع ماذا هذا الكلام. المانع الأول أنه في خصوص هذا المورد عن التعارض بين دليلي النجاسة والطهارة للخمر، وإن كان مقتضى القواعد ما ذكرتموه وأنتم على القواعد صحيح، لكن في خصوص المورد نفس الإمام تصدى لبيان ماذا حل حل التعارض. الإمام بنفسه جاء وحل التعارض، فالإمام سلام الله عليه بنفسه تصدى لحل التعارض المستقر بين الدليلين وقدم دليل النجاسة على دليل الطهارة. نفس الإمام وذلك في وين؟ لما ورد في صحيحة علي بن مهزيار حيث أن علي بن مهزيار كانت له مكاتبات كثيرة مع الإمام الرضا سلام الله عليه، كثير المكاتبات علي بن مهزيار وهو باب الحج أكثر عن علي بن مهزيار. فعلي بن مهزيار نقل هذه المشكلة لمن؟ للإمام سلام الله عليه. هذه المشكلة من عصر الأئمة، التعارض بين روايات ماذا بين روايات الطهارة والنجاسة. فعلي بن مهزيار نقل للإمام روايتين، رواية أولى تدل على النجاسة ورواية ثانية تدل على الطهارة، والإمام أمره بالأخذ برواية النجاسة. فيقول هذا الكلام من الإمام ماذا مباشر في المسألة، وقدم أخبار النجاسة بعد أن كان ناظرا إلى أخبار الطهارة. يعني الإمام في صدد الحال، لو الإمام بس قال نجس سبع تعرض متعارض يدخل فرد من أفراد التعارض. لو قال الإمام فقط نجس، يعني لو علي بن مهزيار سأل الإمام الرضا وقال له ماذا تقول في الخام، قال نجس، ما يفيدنا شيء، لأنه سوف يكون هذا فرد من أفراد التعارض مع دليل الطهارة. لا، علي بن مهزيار نقل له كل الروايتين، وش نسوي؟ أعطاه مباشرة، أعطاه التعارض، ماذا نفعل في التعارض؟ والإمام قدم ماذا دليل النجاسة. خلنا نقرأ الرواية. قرأت، يقول سندها إن شاء الله غدا، علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد أحد رواة أصحاب الكتب إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر عن الباقري وعن الصادق وأبي عبد الله في الخمر يصيب ثوب الرجل. هذا نفس الرواية تقريبا بس ذكروا عن حناط، هذه رواية عن زرارة. قال أنهما قالا، يعني الإمامين، لا بأس بأن تصلي فيه إنما حرم شربها. بعد واضح حاصل، يعني الرواية واضحة الدلالة على أنه ماذا، أنه الخمر ماذا، الخمر طاهر، إنما المحرم هو الشرب، حكمتك تكليف فقط، إنما حرم شربها. يقول وروي عن غير زرارة، عن غير زرارة في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ، يعني المسكر، فاغسله إن عرفت موضعه. اغسله يعني شنو؟ ظاهر في النجاسة. وإن لم تعرف موضعه ماذا تفعل؟ المجمال منجز، فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به. أعطني ما آخذ به، تعيرنا شو نسوي؟ ما قال جمع، ما قال التعارض مستقر صار، وماذا تساقط كلا الدليلين، نرجع إلى الأصل. أنا أقول اللي ما موجود حاول ترجع إلى الأصل عملي، واضح؟ فوقع عليه السلام بخطه، يقول وقرأته، قرأ علي بن مهزيار يشهد أنه قرأه. خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام. هنا وقع كلام فدوان. ما معنى قول الإمام خذ بقول أبي عبد الله، مع أن كلا القولين لأبي عبد الله، الرواية الأولى عن أبي عبد الله والرواية الثانية عن أبي عبد الله، فكيف يقول خذ بقول أبي عبد الله؟ خب يعني خذ بقول أبي، ما حل المشكلة. خب قول على ما هو قول أبي عبد الله؟ هل قول أبي الأول أو قول هو الثاني؟ لأنه صار تعارض بين كلا الدليلين. لا، واضح من خلال ماذا؟ من خلال جواب الإمام، حيث أنه قال له خذ بقول أبي عبد الله. أيه قول أبي عبد الله المنفرد؟ ثاني للأول، لأن الأول قول أبي عبد الله والإمام الباقر. ولو كان علي بن مهزيار تردد وما اتضح عند المسألة لأرجع السؤال إلى الإمام وقال له ما هو قصدك من أبي عبد الله، إذ أن كلا الروايتين عن أبي عبد الله. فعدم استفهام علي بن مهزيار عن جواب الإمام كاشف عن أنه فهم ما فهم ما فهمناه، وإلا لرد عليه وقال له ماذا؟ ما هو قصدك بأبي عبد الله؟ واضح. إذن الإمام قال له خذ بقول أبي عبد الله المنفرد. ما هو قول أبي عبد الله المنفرد؟ الثاني اللي هو دال على النجاة النجاسة. راح تريد شيء بعد؟ الإمام نفسه تصدى حللنا التعارض فيكون دليل على النجاسة.
أبي الحسن الإمام الرضا علي بن مهزيار
كان معصر إمام الرضا سلام الله عليه
زمن الإمام الحسن العسكري
علي بن مهزيار في زمن معاصر للرضا. أنا في بالي يعني هذا الإمام الرضا نشوف
أبي الحسن
أبي الحسن إلى أبي الحسن أبي الحسن الهادي. أنا أشوف أتأمل ما إذا في بالي أنه علي بن في أخوين هم في واحد علي بن مهزيار في واحد ثاني سماه
للقى الإمام الحجة
أعرف في إذا كان بلي إذاك معاوية بن وش في واحد ثاني المهزيار في واحد كان ملاقي في في زمان الإمام الهادي ولقى الإمام الحجة في الطواف هذا
الحسن بن
مسألة
كان من
أولاده. الآن أتأمل الآن يعني. خب الأمة هم أثر فس في بالي أنه في ابن مهزيار يمكن ذاك ثاني شخص ثاني. خب إن شاء الله في البحث السندي نشوفها. خب المصنف يقول هذه الرواية لا تصلح أن تكون مانع عن القول بما ذكرناه. لماذا؟ يقول لأن الرواية التي ذكرتموها تدعون أن الإمام عليه السلام في الرواية قدم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة بعد نظره لكلا الدليلين، صحيح؟ هذا الكلام منكم متوقف على إثبات أن الإمام في مقام الحل والحل التعارض، لكن هذا غير ظاهر، بل يحتمل ويكفينا التشكيك أن الإمام ليس في صدد بيان حل التعارض وأيهما مقدم بين الدليلين، بل في صدد بيان أرجحية الترك على الفعل، أرجحية التنزه عن النجاسة، أرجحية التنجس عن الخمر عن الاقتحام. مثلا باب المثال قبل ما نجي الرواية، شخص جاء وسألني أحد الفقهاء نقل أو أحد الأشخاص نقل عن الفقيه بأنه يجب أن تطهر الثوب مرتين، وأحد الأشخاص نقل عن نفس الفقيه أنه لا يحتاج أن تطهر الثوب. وش أقول له؟ وش أسوي؟ قلت له وش؟ قلت له خذ بقول من قال لك طهره مرتين. من أي باب؟ من باب أن هذا كلام موافق للاحتياط، من باب أن هذا كلام أرجح في النتيجة، لا أقل أنه ماذا؟ لا أقل أنه ماذا؟ أنه لو كان ماذا؟ لو لم يكن هذا نجس فإنه في النتيجة هذه قذارة طهرها مرتين، أي موافق للاحتياط. عرفان هو الثاني الذي يقول ماذا؟ طهره مرتين. هنا الشخص عندما هذا الشخص علي بن مهزيار عندما يسأل الإمام بأنه أنا ماذا أفعل، أحد الأشخاص يقول أن الإمام يقول يطهر الثوب والآخر يقول لا تطهر الثوب، يقول للإمام خذ بكلام من قال لك طهر الثوب، فإنه أولى في مقام ماذا؟ في مقام العمل، لا أقل من باب أنه الجمع الاستحباب، ما احنا ما جمعنا بين الروايات بالجمع العرفي على الاستحباب أو التنزه، فتكون الرواية الدالة على النجاسة في مقام العمل هي أو هي أولى. يعني بعبارة أخرى ثانية، في مقام العمل أيهما أولى؟ أن نأخذ بالدليل الدال على النجاسة أو الدال على الطهارة؟ النجاسة في مقام العمل، لأنه موافق للواقع على كل حال. لأنه إن كان الدليل هو الطهارة فأنا ما ارتكبت شيء، وإن كان الدليل دال على النجاسة فإني وافقت ماذا؟ وافقت الواقع. فغاية ما فعله الإمام ما قال أن أخبار النجاسة مقدمة على أخبار الطهارة، ولم يقل بأن الدليل الأول دليل ماذا ساقط عن الحجية. قال له خذ بالقول من قول أبي عبد الله عليه السلام. يعني ماذا؟ يعني في مقام العمل إذا أردت أن تعمل السبب خذ في الثاني. فمقتضى ما ذكره الإمام، ماذا غاية ما ذكره الإمام في هذه الرواية؟ أنه خذ بالثاني. هل خذ بالثاني دال على أن الإمام في صدر حل التعارض بين الروايات، أو أنه يحتمل أن يكون في بيان الوظيفة العملية للمكلف؟ نحتمل أن الإمام في مقام بيان الوظيفة العملية للمكلف. شوف المصنف ماذا قال، يقول وفيه، خلنا نقرأ المصنف، وفيه لعل تقديم، لعل يكفينا التشكيك. من قال أن الإمام في صدر بيان حل التعارض؟ من عرفت نحن التعارض؟ لا ما في ظهور حال التشكيك، لا الرواية ما، لا التفت قبل ما تصير، قبل ما تصير هذا يعني انفعال. شوف المطلب، مطلب علمي. نقول الراوي ذكر الروايتين، ذكر الروايتين، كيف تقرب أن الإمام قال له خذ بقول أبي عبد الله؟ خب ماذا قال المستدل؟ أن الإمام في مقام حل التعارض بين كلا الروايتين، وحيث أنه قدم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نستفاد من ذلك أن هذه الرواية من موارد ماذا؟ من موارد حل التعارض المستقر. من وين تعرف أنه الإمام في مقام حل التعارض بين الروايتين؟
خذ
هذه، خذ عام، لا خذ، خذ بقول، خب هل خذ بقوله، هل خذ بقوله في صدد بيان أن الروايات الأولى ساقطة عن الحجية، أو في بيان الوظيفة العملية؟ وظيفة العملية في بيان الوظيفة العملية. مثل أنا الآن جاءني شخص، خذ الأمثلة العرفية، ترك عنك عن الرواية، أنا شخص، أنت متكلم، واحد جاء وقال لك بأنه جت، أنا قرأت رواية في الوسائل من باب المثال تقول بأن الخمر نجس، وفي رواية ذا تقول الخمر طار، تقول خذ برواية النجاسة. هل معنى ذلك بأنه ماذا؟ بأنه خذ بأنه أنت الآن في صدر حل التعارض بين كلتا الروايتين، وتريد أن تقدم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة، أو في بيان وظيفة المكلف؟ فهم وظيفة المكلف مشرع، التفت الإمام ما يبين دائما، لا الإمام خصوصا في، خصوصا إذا الرواية كان في زمن الغيبة، كما الظاهر أن في بارهم الشيخ يقول في عصر الإمام لماذا الغيبة، الإمام كان في ذاك الزمان يريد أن يبين لهم طرق الجمع وطرق الوظيفة، ما يبين حكم الواقعي. ولهذا نفس الإمام في رواية التعارض، اقرأ رواية التعارض، نفس الإمام يقول تأتينا عنكم الخبران، شخص يقول افعل كذا، وشخص يقول، ما يقول له ما هو هذا حكم الله الواقعي، يقول إذا ورد عليكم مثل هذا فافعل كذا، ما قال له ما هو حكم الله الواقعي، مع أن الإمام إياه موجود.
بس واضح عالم
جليل، جليل خب ما في مزيار، وش في علي بن مزيار جليل؟ ما يضرب بجلالته، لا يضرب بجلالته
ايضا نفس الخطاب، وكانه قاعد يسال انه هناك تعارض بين الروايتين. فانا
لا، انا في مقام العمل وش اسوي؟ انا اقدر اسوي انا اقدر اسوي علي لا علي بن مهزيار، لا استفد علي بن مهزيار يقدر كان يسوي، يقول ان هذا علي بن مهزيار كان معاصر للامام، يستطيع أنه بما أنه فقيهان يستطيع أن يقول ماذا أنا أفعل، يقول أنا يقول حصل تعارض بين الروايات، أرجع شنو؟ أرجع إلى الأصل العملي. عندهم كلام الرجوع إلى الأصل العملي مشروط بالفحص، وهو يستطيع أن يفحص، واضح يستطيع أن يفحص في الشفة الحكمية، يرجع إلى الإمام ويخبره، فكيف يعمل قواعد التعارض؟ واضح. على أي حال المصنف الآن يقول يكفينا التشكيك، من قال أن الإمام في هذه الرواية في صدد بيان ماذا؟ بيان تقديم أخبار النجاسة على أخبار، يكفينا الشك، وعند الشك لا يكون لها ظهور الرواية في ماذا؟ في حصول المانع لرفع اليد عن القاعدة الأولية. غاية ما يستفى أن نأخذ بالرواية، خذ، هل معنى ذلك أن الروايات الأولى باطلة وساقطة عن الحجية أو لا؟ شوف كم صنف يقول وفيه لعل تقديم قول أبي عبد الله عليه السلام من باب ماذا؟ من باب أرجحية التنزح عن الثوب الذي أصابه خمر، مثل إحنا ما سوينا في الجمع، حملنا على الاستحباب أو التنزه من باب التنزه علينا هذا، قال اتنزه خذ بالرواية الثانية، واضح؟ وليس من باب أنه تنجس الثوب، واضح؟ هذا ما ذكره المصنف.
نفس الشيء.
أنا قاعد أشرح كلام المصنف، قاعد أشرح كلام المصنف. رأيي أنا ما لي رأي. خب. هذا بالنسبة إلى كلام المصنف. خب. هذا إذن هذا المانع الأول محل تأمل. خب. بقت الرواية من حيث السند. نقرأ سندها مو صعب. أعطيكم الفتوى السندية وأنتم تراجعوا صفحة الرواية في صفحة 469 جزء الثالث الفتوى الدلالية. إذا كبر إن شاء الله إذا صرتم علماء مراجع بعدين. خب الحديث كم؟ ثاني. نعم. قال وبالإسناد عن علي بن مهزيار. خب التفت هذا التعبير، التفت عندنا تارة يعبر صاحب الوصل وبإسناده، تارة يعبر وبالإسناد، فرق بينهما. إذا قال بإسناده فهو ناظر إلى الروايات التي ينقلها عن شيخ الطوسي إلى ماذا؟ المذكورة في كتاب التهذيب والاستبصار، لأنه ذكرنا مرارا وتكرارا أن الشيخ الطوسي عند في كتاب التهذيب والاستبصار يبدأ الرواية بصاحب الكتاب الذي نقل منه الرواية، وفي المشيخة ذكر الطرق إلى أصحاب الكتب. فالشيخ صاحب الوسائل عندما ينقل الرواية تفتح كتاب الطوسي في ماذا؟ في الحسين بن سعيد. يجي صاحب الوسائل الأخير يقول الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني لابد أن تراجع طريق الشيخ الطوسي إلى ماذا؟ إلى الحسين بن سعيد. فإذا رأيت بإسناده وانت مغمض تقول أن الرواية مأخوذة من من؟ من الشيخ الطوسي. هذا بإسناده. أما إذا قال بالإسناد فإن مراده من بالإسناد النظر إلى الإسناد السابق في الرواية السابقة. قد تكون الرواية السابقة مع الرواية الثانية اللاحقة متفقين في السند إلا في شخص معين، ما يحول رأسه يقول ماذا يقول محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن كذا كذا كذا، يقول لا وبالإسناد، يعني نفس الإسناد المتقدم عن فلانين. شوفنا ايش عبر، قال وبالإسناد عن علي بن مهزيار، يعني شنو؟ خب رجع للرواية السابقة، محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار، يعني وبالإسناد عن علي بن، يعني نفس الإسناد السابق. ما هو الإسناد السابق؟ الكليني، الحسين بن محمد ثقتون، عبد الله بن عامر أيضا ثقتون، هناك نص على توثيقه عن علي بن مهزيار. فالرواية شنو؟ تامة السند. خب. وبالإسناد عن علي بن مهزيار. هناك طرق أخرى للرواية راجعوها، هناك ثلاث طرق للرواية يمكن تحليلها، ارجعوا للسند وحللوه لأن نحتاج إلى تحليل، واضح؟ راجعوا تحليل هذا، بس احنا أثبتنا طريق واحد صحيح. في ثلاث طرق في الرواية يحتاج إلى تحليل منكم، تحليل الأسناد. خب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.